في الحقيقة إننا نشعر كثيرا بأننا نضيع وقتا أحيانا في خدمة المرضى إن كنا لا نعلمهم كيف يتحررون من اللعنة. المؤشر التالي انهيار الزواج وتشتت الأسرة حيث تصاب بالانهيار، ثم يفشل الزواج ويبتعد الأطفال عن أبائهم والأخ عن أخته. فغالبا ما تكون هذه هي اللعنة. المؤشر التالي هو الاحتياج المادي، وأنا أريد توضيح أمر هام. المقصود ليس فقر لفترة قصيرة لعله اختبار يختبرنا الله به، ولكن إن كنت دائما فقيرا معدما وكنت دائما معوزا، فغالبا ما يعني هذا أنك واقع تحت لعنة. المؤشر التالي هو ما يطلق عليه العرضة للحوادث، أي أن تكون ممن يتعرضون دائما للحوادث، ويكون هذا شيء ظاهر للعيان. شركات التأمين ستلزمك بقسط أكبر إذا وجدت أنك من المعرضين للحوادث. ليس من الطبيعي أن يكسر كاحلك كلما نزلت من أحد الأرصفة العالية، أو أن تغلق زوجتك باب السيارة على إصبعك دائما، أو أيا كان الأمر، أو أن تدخل الحشرات إلى عينك على الدوام. فتكرار هذه الأمور ليس بالشيء الطبيعي. وأخيرا، فإن الأسرة المعروفة بحالات الانتحار أو الوفاة لأسباب غير طبيعية وتكرار هذان الأمران في الأسرة، دعوني أراجع هذه المؤشرات بسرعة. الانهيار العقلي أو العاطفي، الأمراض المزمنة والمتكررة وبخاصة إن كانت وراثية، المشاكل النسائية، انهيار الزواج وتشتت الأسرة، الاحتياجات المادية، كثرة الحوادث وانتشار حالات الانتحار بالأسرة، والوفاة غير الطبيعية. هذا لا يغطي كل شيء. إذن هذا ما يطلق عليه اسم الصورة العامة، لأن هناك أشياء أخرى قد تكون ناتجة عن لعنة ولم أذكرها، وإليكم ما توصلت إليه من تعاملي مع العديد من الناس. يمكنكم القول بأن اللعنة تشبه يد شريرة طويلة تمتد من الماضي ولا نعرف إلى أي حد تمتد، وهي تطول في كل مرة تكاد تنجح أو تكاد تحقق ما تتمناه. تعرقلك هذه اليد وتضطر أن تبدأ من جديد وتحقق الكثير، ثم تتعثر ثانية، ويصبح هذا أمرا متكررا في حياتك. لن تتخيلوا كم الناس الذين أخبروني بقصص حدثت معهم ومع أبائهم ومع أجدادهم، بمعنى أن هذا الأمر متوارث في العائلة. كذلك من الصور الأخرى وجود شبح من الماضي يخيم على حياتك ويحجب عنك نور بركات الله، حيث ترى الآخرين يسيرون في النور وترى بنفسك أنه موجود، ولكن الشمس تكاد لا تسطع بالكامل فوقك. لو انطبق عليك أحد المؤشرات فيجب أن تطلب الله أثناء استمرارنا في العظة ليرشدك الروح القدس إلى حقيقة احتياجك أو موقفك أو مشكلتك. في أمثال 26 عدد 2 يقرر الكتاب المقدس حقيقة هامة جدا، إذ يقول: كالعصفور للفرار وكالسنون للطيران، كذلك لعنة بلا سبب لا تأتي. بعبارة أخرى، عند وجود لعنة فلا بد من وجود سبب، أي شيء أدى إليها. من خبرتي في مساعدة بعض الناس وجدت أنه من المفيد أحيانا وضروري أن تعرف سبب اللعنة قبل أن تبدأ علاجها. سأصرف الآن بعض من الوقت في دراسة الأسباب الكتابية للعنات، وأقول هذا موضوع طويل سيستغرق اجتماعنا الليلة واجتماعنا القادم. لننتقل إلى تثنية 28 لقراءة ما أسميه بأسباب أساسية للبركات واللعنات، ولحسن الحظ أنها شديدة البساطة. العددان الأولان من تثنية 28: وإن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم، يجعلك الرب إلهك مستعليا على جميع قبائل الأرض، وتأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك إذا سمعت لصوت الرب إلهك. أعتقد أن هذه الترجمة تتبعها معظم الترجمات الحديثة، ولكن ترجمة الملك جيمس تقول: وإن سمعت لصوت الرب إلهك. وفي اللغة العبرانية تضم العبارة تكرار لكلمة سمعت، وإن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بوصاياه. إذن ببساطة شديدة، السبب الرئيسي لنوال البركات هو أن تسمع لصوت الرب وتعمل بوصاياه. السبب الرئيسي لجميع اللعنات والعكس تماما. العدد 15 من نفس الأصحاح: ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم، تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك. إذن ما هو سبب اللعنات؟ عدم السمع لصوت الرب وعدم العمل بوصاياه. لدينا هنا المشكلتان الأساسيتان، أو لدينا السببان الأساسيان. سبب البركة هو السمع لصوت الرب والعمل بوصاياه، أما سبب اللعنة فهو عدم السمع لصوت الرب وعدم العمل بوصاياه. الآن يوجد في الكتاب أيضا العديد من مختلف الأسباب والمصادر الأساسية للعنات. تناولنا الأسباب العامة من قبل، نتناول بعض الأسباب الخاصة. المصدر الأول للعنات، وقد يندهش بعضكم منه، هو الله ذاته. هناك عدة لعنات في الكتاب المقدس نطق بها الله ذاته. من أكثر الصور المألوفة في الكتاب المقدس لدينونة الله للذين يخالفوا وصاياه هو لعنهم بلعنة. وعندما تتحقق اللعنة تكون هي الصورة الخارجية لدينونة الله. أتفهمون ذلك؟ الرب يبارك ويلعن. سنتناول أولا اللعنات الصادرة من الله ذاته، وهناك سبب خاص لذلك مذكور في سفر الخروج أصحاح 20 الأعداد 3-5. خروج 20 من العدد الثالث، وهو الجزء الأول من الوصايا العشر. ودعوني أقول قبل أن نبدأ أن أكبر الأسباب وأكثرها شيوعا لإصابة الناس باللعنات هو مخالفة أول وصيتين، بل إنني أؤمن بأنه لا أحد يخالفهما دون أن يتعرض للعنة. دعوني أقرأ هذه الكلمات: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، ومعناها في العبرانية آلهة أخرى إلى جانبي. إذن لا يصح أن يكون الله هو الإله الأساسي في وجود آلهة أخرى، لأنه يقول: أنا هو الإله ولا يوجد آلهة أخرى غيري. إذن يجب ألا تعترف بأي إله سوى الإله الحقيقي. السبب الثاني هو عبادة الأصنام. لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. إذن من أهم صفات اللعنة أنها تمتد إلى الجيل الثالث وغالبا الجيل الرابع. دعونا الآن نرى أمرا مهما، إن اتخاذ إله آخر إلى جانب الإله الحقيقي يتضمن جميع أشكال العبادة الشيطانية. لا أستطيع إطالة الوقت الليلة في تناول جميع أشكال العبادة لأنها تكاد لا تعد. لكن حين تذهب إلى مصدر غير الإله الحقيقي لأجل الأشياء التي لا تطلب سوى من الإله الحقيقي، أيا كان المصدر الذي تذهب إليه فأنت تتخذ منه إلها. إن ذهبت إلى عراف لمعرفة المستقبل رغم أن الله منعك من طرق هذا الباب، فأنت تتخذ من القوى المحركة للعراف إلها لك. إن لعبت بلوح ويجا أو إن مارست أي طقوس السحر المرفوضة أو اتبعت عبادة تنكر الحقائق الكتابية، في جميع هذه الحالات تتخذ إلها دون الإله الحقيقي. من المهم أن نقول هذا، فاللعنات التي تطلق لمخالفة أول وصيتين تغطي جميع صور العبادة الشيطانية. الآن يقول الرب في الجيل الرابع بعملية حسابية، ستعرف أنه حتى الجيل الرابع لكل منا 30 سلف. كم منا يمكنه القول يقينا بأنه لا أحد من أسلافه كان متورطا في عبادة شيطانية؟ لعل البعض يستطيع ذلك، ولكنني لا أستطيع. سأعطيكم مثالا صغيرا على ذلك. قبل بضع سنوات كنت في منزل به اجتماع للصلاة من النوع الذي كان يقام أيامها، ووجدت نفسي بجوار شاب في العشرين من عمره. ثم سألته بإرشاد الروح القدس هل قبلت الروح القدس؟ فأجابني نعم، ولكني عندما يجيب شخص بهذا الجواب تعرف لكن ماذا؟ لكن لا أتكلم بألسنة، وبدا لي أنه يريد التكلم بألسنة وأنا لم أحاول الضغط عليه. لم أناقشه، ولكن الرب دفعني لسؤاله هل سبق وإن ذهبت إلى عراف؟ فأجاب أجل عندما كنت في 15، ولكنني فعلت ذلك على سبيل المزاح. فقلت له ولكنك ذهبت؟ فأجاب نعم. فقلت له ولكنك تعرف أن ذلك حرام؟ لم يرد الاعتراف بذلك ولكنه فعل. فقلت له هل لي أن أقودك في صلاة لتعترف بتلك الخطية وتتحرر من تبعاتها؟ فوافق على الفور، ولكنني أعتقد أنه وافق لماذا؟ ليتخلص مني. قدت في صلاة بسيطة وخطيرة جدا، أعترف يا رب بأن ذهابي للعراف خطية. لم أتفوه بكلمة أخرى، ولكنني وضعت يدي عليه وصليت له، وللوقت بدأ يتكلم بلغة أخرى بطلاقة، وخلال لحظات صار يجد بها. إذن كان هناك عائقا خفيا منعه من التكلم بألسنة هو العبادات الشيطانية. كان هذا مثال بسيط. نحن الآن في تثنية 27:15-26، لدينا هنا 12 لعنة. عندما ذهب شعب إسرائيل إلى أرض الموعد كان عليهم أن يصبوا هذه اللعنات على أنفسهم، بحيث أن من يخالف الناموس تصيبه هذه اللعنات لم يكن ليدخلوا أرض الموعد بدون ذلك. وأعتقد أن نفس الوضع يتكرر عندما تكون في علاقة مع الله، فعندما نرضيه ننال البركات، ولكن عندما نغضبه نتعرض لخطر الإصابة باللعنة. الآن سألخص لكم بعض الأشياء التي بواسطتها تأتي اللعنات، كما جاء في تثنية 27:15 وما بعده. أول شيء عبادة الأصنام أو الآلهة الزائفة، ودائما تأتي أولا. ثانيا عدم احترام الوالدين، وقد تكررت هذه الوصية في العهد الجديد أفسس 6، أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد لكي يكون لكم خير وتكونون طوال الأعمار على الأرض. وأنا شخصيا مؤمن بأن من لا يكرم أبويه لن يكون له خير أبدا أبدا. يمكنني أن أذكر عشرات الأمثلة لذلك. هذا لا يعني ألا تخلص أو تتكلم بألسنة أو تذهب إلى الملكوت، ولكن ستظل حياتك ينقصها شيء حتى تحسن علاقتك مع والديك. هذا لا يعني أن تتفق معهما دائما، ولكن أن تحترمهما. أذكر شاب آخر تعاملت معه، كانت علاقته بأبيه علاقة سيئة للغاية، ومات أبوه ودفن في مكان على بعد أكثر من 1000 ميل. وعندما مسته الحقيقة قطع رحلة 1000 ميل إلى حيث دفن والده، وذهب إلى قبره وركع واعترف بأنه أخطأ في حقه وبكى من قلبه، وقام شخصا جديدا، ومنذ ذلك الحين تغير مجرى حياته. أعرف أن العديد من الآباء اليوم لدى أبنائهم الأسباب لعدم الاتفاق معهم، إنني أتفهم ذلك. ليس هناك أبناء مقصرين وإنما أباء مقصرين، ولكن إن أردت الخير يجب أن تنفذ وصية الله، لا يمكنك مخالفة ذلك. الأمر التالي ويجب أن أسرع الآن هو ما نسميه خيانة الجار. ويقول سفر الأمثال: من يجازي عن خير بشر لن يبرح الشر بيته. وبعدها يأتي ظلم الضعيف أو المنكسر، وأنا لا أجد من هو أضعف من جنين داخل رحم أمي. ورأيي الشخصي أن كل من يشارك في عملية الإجهاض يتعرض للعنة. لا أستطيع خدمة ذلك الشخص دون التعامل مع اللعنة. أنا لا أقول أنه سيظل ملعونا إلى الأبد، انتبهوا، إنني أريكم المشكلة لأنني سأرشدكم للحل. الأمر التالي هو ممارسة الجنس الشاذ مثل زنا المحارم. لا أعرف حجم الأرقام هنا، ولكن في الولايات المتحدة تقول الأرقام أن 1 من كل 4 بنات تحت 10 تعرضت للتحرش الجنسي، وكذلك 1 من كل 5 صبيان. وأنا لا أتصور حدوث مثل هذا الأمر دون أن تعقبه حدوث لعنة. سأترك الآن هذه القائمة. في تكوين أصحاح 12 لدينا دعوة الله لإبراهيم، ويجب أن ندرسها لأن بها شيء خاص. ينادي الله إبراهيم ويعده بأشياء كثيرة، ثم في عدد 3 في نهاية الدعوة يقول لإبراهيم: وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه. إذن هناك بركة ولعنة، فهذا كان ضروريا، لأنه متى اختار الله البركة لشخص ما يصبح هدفا لجميع أنواع القوى الشيطانية الشريرة. وهكذا منحه الله الحماية، إذ قال لإبراهيم: ولعنك ألعنه. لن نستفيد أكثر، ولكن في تكوين 27-29 تنتقل هذه الحماية من إسحاق إلى يعقوب من خلال بركته الأبوية: ليكن لاعنوك ملعونين يا يعقوب. إذن ترون أن السلسلة هي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقد أصبحوا أية أمة؟ شعب إسرائيل. وما الاسم الذي يطلق على لعن اليهود أو انتقادهم أو إساءة معاملتهم؟ معاداة شعب الله. في رأيي أنا الشخصي أن معاداة السامية تعقبها دائما لعنة للأشخاص أو للشعوب. إن نظرتم إلى التاريخ خلال 19 قرنا الماضية سترون الأمة، تلو الأمة تتعرض للعنة لأنها لعنت الشعب اليهودي. وهناك لعنة أخرى وردت في أرمية وتتمثل في 2 كلمات قصيرة أعتقد أننا نمر بها سريعا دون أن ننتبه إلى أهميتها. أرمية 17:5-6: هكذا قال الرب: ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل البشر ذراعه، وعن الرب يحيد قلبه، ويكون مثل العرعر في البادية ولا يرى إذا جاء الخير، بل يسكن الحر في البرية أرضا سبخة وغير مسكونة. لاحظوا معي أن هذا وصف جيد للشخص الملعون. البركات تحيط به ولكنه يعيش بأرض سبخة، الأمطار في كل مكان ولكن ليس علي. وما سبب هذه اللعنة؟ الاتكال على الإنسان وجعل البشر ذراعا، لكن يقول الكتاب وعن الرب يحيط قلبه. بعبارة أخرى، هو ذا الرجل قد عرف القوة الخاصة لله، ورغم ذلك يعتمد على جهوده الخاصة. إنه يدير ظهره لنعمة الرب مما يأتي اللعنة. يجب أن أتقدم الآن سريعا. في زكريا 5:1-4 يرى زكريا درجا طائرا بكل من جانبيه لعنة، واحدة تصيب السارقين والأخرى تصيب الحالفين كذبا. وفي الرؤيا دخل هذا الدرج إلى بيت أحدهم وبات وسط بيته، وانهار البيت بأكمله. تلك هي طبيعة اللعنة، إذ أنها لا تصيب مجالا محددا بل تطيح بكل شيء يحيط بها. يجب أن تأخذ هذا في الحسبان. لا شك أنكم تكتبون إقرار للضريبة، فتذكروا إن لم تكونوا أمناء ستعرضون أنفسكم للعنة. أثق بأنكم ستقولون أن هذا هو الدخل الحقيقي. حسنا، في الولايات المتحدة حوالي 10% من قيمة البضائع تستحق التأمين عليها ضد السرقة. فكروا معي في مدى اختلاف الأمر إن لم يسرق الناس. قد يكون هذا هو الحل الأمثل للتضخم. هل ترون واقعية هذه اللعنة؟ إنها تؤثر على أمة بأكملها. وفي سفر ملاخي 3:8-10 أيسلب الإنسان الله؟ فإنكم سلبتموني فقلتم بما سلبناك في العشور والتقدمة. لقد لعنتم لعنا وإياي أنتم سالبون هذه الأمة كلها. هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيتي طعاما وجربوني بهذا، قال رب الجنود. إن كنت لا أفتح لكم قوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع. فأنا لا أقول أن على كل المسيحيين دفع العشور، لأنني أرى أن العهد الجديد ليس ناموسا وإنما نعمة، والنعمة تجعلنا أكثر كرما من الناموس. إذ أن لدينا عهد أفضل يستند إلى وعود أعلى، وعليه يمكننا أن نقدم أقل مما يقدمه بني إسرائيل. ولكنني سأقول شيئا واحدا، البخل مع الله يجلب اللعنة. من سوء التدبير أن تكون بخيلا مع الله. وقد علمت المسيحيين في كل مكان أن الله لا يحتاج إلى نقودهم. إن فكرت قليلا في الأمر، في منحك للرب دولارا أو نصف دولار أو أيا كان هذا المبلغ، فلا تفعل ذلك. لست مضطرا لذلك، أنت تعطيها لله. قلت لكم أن الله لا يحتاج إلى نقودكم. هناك احترام في الكنيسة لمسألة العطاء هذه. فلتعلم أن العطاء جزء من العبادة وتمارسه كعبادة. في رسالة غلاطية 1:1 يوجد هناك عبارة موحية للغاية، وهذه العبارة تتعلق بالكنيسة. يتحدث بولس عن البشارة التي أعلنها له يسوع بصورة خارقة، فيقول في 1:8-9 ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما. كما سبقنا فقلنا، أقول الآن أيضا، إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم، أي أحد، فليكن أناثيما. اللفظ اليوناني للعنة هو أناثيما، وقد أصبح يستخدم في اللغة الإنجليزية. وكلمة أناثيما تعني شيء مبغوض من الله، حتى أنه لا يتعامل معه إطلاقا، وهو منعزل عنه تماما. وما سبب هذه اللعنة؟ التبشير بأي شيء على أنه بشارة، ولكنه يخالف حقيقة البشارة. عندما نأخذ 17:5 و 1:8-9 معا، ونطبقهما على الكنيسة المعاصرة ستصيبنا الدهشة إن تبقت أي بركة. وإذا أضفنا ملاخي ثلاثة ولعنة من يبخل على الله، أتعرفون ماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن نتوب، علينا أن نغير طرقنا وأن نأخذ الله بمحمل الجد. هناك العديد من التعريفات للإيمان، ولكنني سأقدم لكم تعريفا بسيطا. الإيمان هو أخذ الله بمحمل الجد، وأخذ الكتاب بمحمل الجد. الآن لقد وصلنا إلى نهاية محاضرتنا، دعوني ألخص لكم سريعا الأسباب الرئيسية التي تناولناها للإصابة بلعنة. أولا الآلهة الزائفة، عبادة الأوثان والعبادات الشيطانية، وهذه رأس القائمة قبل غيرها. هناك أيضا عدم احترام الأبوين، وأيضا خيانة الجار، وظلم الضعيف والمسكين، وممارسة الجنس الشاذ والزنا بالمحارم، ومعاداة شعب الله، الاتكال على البشر بدلا من نعمة الله، والسرقة وشهادة الزور، والبخل مع الله، وأخيرا الانحراف عن البشارة أو التبشير بشيء تدعي أنه البشارة ولكنه يسيء إليها. سنضطر لإنهاء هذه المحاضرة، ولكننا سنستكملها، وسوف أبدأ من حيث توقفت، وسأتناول أسباب أخرى للإصابة باللعنة، ثم نأتي إلى أهم جزء في الموضوع، وهو كيف نتحرر من اللعنة. سأتناول الآن مصادر أخرى للعنات، وعددها حوالي 6، وسأتناولها بدون استفاضة حتى نصل إلى هدفنا الحقيقي، وهو كيف نتحرر من اللعنة. أدركت من خلال خبراتي أن الناس لا يعرفون كيف يتحررون من تلك اللعنة حتى يدركوا أولا كيف أصابتهم. أقول من المصادر الأخرى للإصابة بلعنة الرجال الذين يتحدثون نيابة عن الله وعلى لسانه، وهناك أمثلة عديدة لذلك في الكتاب المقدس، لن نتناول سوى بعضها. أولها موجود في يشوع 6:26، بعد أن استولى بني إسرائيل على أريحة ودمروها، قام يشوع قائد شعب الله والمتحدث باسم الله بصب لعنة على من يقوم بإعادة بناء المدينة في هذا المكان. يشوع 6:26، وحلف يشوع في ذلك الوقت قائلا: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة، ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب أبوابها. هذه لعنة خاصة جدا وليست لعنة عامة، والشكل الذي تتخذه هو أن من يعيد بناء أريحة سيفقد ابنين من أولاده. لكن معظم بني إسرائيل نسوا هذه اللعنة، ولقد طواها النسيان. ولكن بعد 500 عام وفي عهد أخاب الملك، قام رجل بعمل هذا الأمر الذي لعنه يشوع، ويرد ذكر هذا في ملوك الأول أصحاح 16. في أيام أخاب الملك، ملوك الأول 16، آخر عدد في الأصحاح 34، في أيامه أي أيام الملك أخاب، بنى حئيل البيت إلي أريحة بأبيراما ذكره وضع أساسها، وبسجوب صغيره نصب أبوابها، حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد يشوع بن نون. تقول إحدى الترجمات: بناها على حساب حياة ابنه. ومعظم الترجمات الحديثة تتبع هذه الترجمة. إذن الرجل الذي خالف تحذير يشوع من اللعنة كلفه الأمر حياة اثنين من أولاده. كثيرا ما تسألت ماذا كان الأطباء وقتها يقولون عندما يسألون عن سبب وفاة هذين الشابين؟ هل فهموا أن السبب هو لعنة نطق بها خادم الله قبل 500 عام؟ من الأمور التي تتبين هنا أن اللعنات تستمر عادة حتى يحدث شيء يوقفها، إنها شيء مستمر. هناك أيضا مثال جيد في صمويل الثاني أصحاح 1، وهو رثاء قاله داود النبي بعد أن قتل الملك شاول ويوناثان ابنه على يد الفلسطينيين على جبل جلبوع، صمويل الثاني 1:21. يجب أن تفهموا سبب حزن داود الشديد. لم يكن ذلك لأن يوناثان كان صديقه أو لأن شاول قتل، ولكن السبب هو انتصار عبدة الأوثان على من يعبدون الإله الحقيقي، فالفلسطينيين كانوا عبدة أوثان، وعندما وجدوا جثتي شاول ويوناثان قاموا بتشويههما فقطعوا رأسيهما ووضعوهما على أسوار مدينة بيت شان، وبشروا بذلك في جميع هياكل أصنامهم. يجب أن تفهموا أن في تلك الأيام عندما كانت أمتين تدخلان في قتال، لم يكن القتال بينهما ولكن بين آلهتيهما، وعندما كانت تنتصر أمة يعد نصرا لإلهها. لذا فإن ما أحزن داود كثيرا كخادم للرب أن الآلهة الوثنية انتصرت على الإله الحقيقي، وهكذا نطق بهذا الرثاء، فلم يتوقف ليفكر فيما سيقول، ولكنه كان رثاء رائعا يتناول جبال جلبوع حيث قتل شاول ويوناثان ابنه. يا جبال جلبوع، لا يكن طل ولا مطر عليكن ولا حقول تقدمات، لأنه هناك طرح مجن الجبابرة مجن شاول بلا مسح بالدهن. إذن داود قال لا يكن طل ولا مطر ولا حقول تقدمات. قيلت هذه الكلمات قبل 3000 عام تقريبا، وفي القرن الحالي بعدما عاد اليهود لأرضهم بدأوا في زراعة الأشجار وإعادة زرع جميع المناطق، وقد نجحوا نجاحا باهرا في إنبات الأشجار على الجبال. ولكن عندما وصلوا إلى جبل جلبوع واجهتهم مشاكل غير متوقعة في الإنبات. إذن كلمات داود التي قيلت قبل 3000 عام ما زالت تؤثر حتى الآن على جبل جلبوع. وهناك مثل آخر في ملوك الثاني 5، لا داعي للانتقال للسفر. كان الله يستخدم النبي أليشع لعلاج نعمان السرياني، ورفض أليشع قبول عطايا منه لأنه لا يرده أن يعتقد أنه يمكنه سداد ثمن شفائه. ولكن جحزي غلام أليشع كان يرى أنه من العار أن يرفض عطيته، فذهب وراء نعمان بدون علم أليشع وطلب منه مالا وثيابا، وعاد وخبأ هذه الأشياء ووقف أمام أليشع وهو يظن لا يعرف. فقال أليشع: ألم تذهب روحي معك عندما ذهبت وراء الرجل؟ وعندئذ صب عليه لعنته، فبرز نعمان السرياني الذي شفي منه يلصق بك وبنسلك إلى الأبد. ويقول: فخرج جيحزي من أمامه أبرص كالثلج، أي في مرحلة متقدمة من المرض. لاحظوا أن اللعنة حصلت على نسله إلى الأبد. ما لا نلاحظه في كل هذه الأمثلة هو أن اللعنة تستمر حتى يعرف أحدهم ماذا يفعل ليوقفها. فهل يمكن لخدام الله اليوم أن يصبوا اللعنات بهذا الشكل؟ أتذكرون كيف لعن يسوع شجرة التين؟ وفي اليوم التالي كانت قد يبست من جذورها، أي بعد 24 ساعة. وعندما اندهش التلاميذ قال لهم: ستتمكنون من عمل ما فعلته بالشجرة وأكثر، إلى درجة نقل الجبال. دعونا نترك نقل الجبال الآن. قال ستفعلون ما فعلته بشجرة التين. أدلل على هذا بتجربة شخصية مررت بها عام 65. كنت عضوا بجماعة خدمة بإحدى كنائس شيكاغو، وبجوار الكنيسة تماما ملاصقا للسور كانت هناك حانة كما يسميها الإنجليز. كان مكانا بالغ الشر، فلم يكن يبيع الخمر فقط بل المخدرات أيضا، وكان أيضا وكرا للدعارة. كان مكانا شريرا وكان ملاصقا للكنيسة تماما. وكنا في شهر أكتوبر نعقد اجتماع صلاة في الكنيسة، وكنت على المنبر كأحد القادة. وفي وقت معين وبدون تفكير مسبق تذكرت تلك الحانة، وفكرت في أنها تسيء إلى الله بوجودها إلى جانب الكنيسة حيث يصلي الناس. لذلك وقفت وقلت أصب لعنة الرب على تلك الحانة، ثم نسيت الأمر. وبعد شهرين تلقيت مكالمة في الرابعة فجرا: أخي برينس، يوجد حريق في الكنيسة، هل يمكن أن تأتي؟ في شتاء شيكاغو تكون الحرارة حوالي 20 درجة تحت الصفر. لم أرد الذهاب، ولكنني فكرت أن بقائي في المنزل وتركي للكنيسة تحترق سيترك انطباعا سيئا. فاستقليت مع زوجتي الأولى السيارة وذهبنا. كان يمكننا رؤية ألسنة اللهب والدخان من بعيد، ولكن عندما اقتربنا وجدنا أنها ليست الكنيسة بل الحانة هي التي تحترق. تقع ولاية شيكاغو على بحيرة ميتشيغان، وكانت الرياح الآتية من البحيرة تدفع ألسنة اللهب نحو الكنيسة. وأثناء وقوفنا هناك عاجزين عن التصرف، حولت الرياح اتجاهها إلى الجهة العكسية وأبعدت ألسنة النار عن الكنيسة. وفي الصباح كانت الحانة قد تدمرت، بينما لم تصاب الكنيسة إلا بأضرار من الدخان. وأثناء مشاهدتي لذلك سألت الرب: هل أنا المسؤول عن ذلك؟ لم أكن أمزح، وأيقنت أن هذه نتيجة الكلمات التي نطقت بها داخل الكنيسة قبل شهرين. ماذا كان رد فعلي؟ أدركت أن الله أودعني قوة هائلة جدا، ليس لأني مختلف بل كل مسيحي يملك القوة. وطلبت من الله المعونة حتى لا أسيء استخدام هذه القوة. ذكرت هذا المثال فقط لأثبت أن ما نتحدث عنه ليس قديما، وإنما هو حقيقة تنطبق الآن. أنتقل الآن إلى مصادر أخرى للعنات. المصدر التالي شديد الأهمية، ولكن مسيحي اليوم لا يفهمونه حق الفهم. أسميه الأشخاص ذوي السلطة الناتجة عن علاقة، أي الأشخاص الذين لديهم سلطة بناء على علاقة ما. السلطة فكرة غير محببة في مناطق كثيرة من العالم اليوم، ولكنها حقيقة واقعة. السلطة ليست من صنع الإنسان، وإنما هي تمنح من الله. هناك العديد من العلاقات التي يكون للشخص فيها سلطة. قد يروقكم هذا أو لا، ولكن للزوج سلطة على زوجته بشكل أو بآخر، وللأبوين سلطة على أبنائهم، وللمدرسين سلطة على تلاميذهم، وللرجال الدين سلطة على رعيتهم. هذه بعض الأمثلة. بسبب السلطة القائمة على علاقة، فإن الكلمات التي يقولها الأشخاص لمن هم تحت سلطتهم تتمتع بقوة خاصة خارقة، سواء كانت بركة أو كانت لعنة. فإذا نظرتم في الكتاب ستجدون أنه بعد بركة الرب، أهم بركة يمكن للشخص نوالها في حياته هي بركة أبيه أو أبيها. وينطبق هذا علينا أيضا، وأنا أقول لمن أباءهم أحياء منكم: عليكم أن تبذلوا قصاري جهدكم وكل ما بوسعكم لنوال بركة أبائكم وبركة أمهاتكم، ولكن أبائكم أولا. عندما خلصت لم تكن علاقتي بأبوي جيدة، فقد نلت الخلاص وهما لا، وأنا أفهم وهما لا يفهمان. أشكر الله أنه وبخني على ذلك، وأظهر لي أنني لا أنتظر بركاته إن لم أكرم أبوي. وقبل وفاتهما كنت أعاملهما بالإكرام الواجب، ولولا ذلك لما تمتعت ببركة الله في حياتي وفي خدمتي. أريد أن أسرد لكم قصة زوج لعن زوجته دون أن يعي نتيجة ذلك. القصة مذكورة في تكوين 31. تذكرون أن يعقوب ذهب إلى خاله لابان وخدمه وتزوج من ابنتيه، وأصبح يعقوب أبا لأسرة كبيرة. ثم وجهه الرب لأن يترك لابان وفدان أرام ويعود إلى أرض كنعان، وخشي من أن يخبر لابان أنه سيأخذ ابنتيه، لذلك تسلل عندما كان لابان مشغولا. ولكن لابان وعشيرته تبعوا يعقوب ولحقوا به على جبل جلعاد. ثم حدثت مواجهة، وسأله لابان: لما تسللت ولم تدعني أودع ابنتي؟ فقال له يعقوب: خشيت أن تأخذهما مني. فأجابه لابان: يمكنني قبول ذلك، ولكن لماذا صرخت آلهتي؟ الكلمة العبرانية هي تيرافيم، وهي أصنام صغيرة يحتفظون بها في البيوت لتحميهم من الشر، وهذا أمر معتاد حتى اليوم. لم يكن يعقوب يعلم شيئا عن الآلهة، لكن زوجته المفضلة راحيل كانت قد سرقت آلهة أبيها. ما كان يجب أن تسرق أباها، كما أنها شاركت بذلك في العبادات الشيطانية. وهنا مكمن الخطر، كان هذا ما حدث. في تكوين 31 عدد 30 قال لابان ليعقوب: والآن أنت ذهبت لأنك اشتقت إلى بيت أبيك، ولكن لماذا سرقت آلهتي الترافيم؟ فأجاب يعقوب وقال للابان: إني خفت لأني قلت لعلك تغتصب ابنتيك مني. بعد ذلك يقول: الذي تجد آلهتك معه لا يعيش. وفي طبعة الملك جيمس لا تدعه يعيش. ما هذه؟ إنها لعنة، لا يعيش. ولم يكن يعقوب يعرف أن رحيل هي المقصودة، وقد كانت زوجته المفضلة. نجحت رحيل في إخفاء الآلهة، ولم يكتشف لابان مكانها، وهكذا انتهى الموقف. ولكن بعد سنوات، عندما كانت رحيل تلد ابنها الثاني، ماتت وهي تلده. لماذا؟ بسبب اللعنة التي نطق بها زوجها. إنها حقيقة واقعة، قد لا تروق لك أو لي، ولكنه واقع الأمر. الله وضع مبادئ معينة تحكم حياة الإنسان وعلاقاته. والآن دعونا نتناول بعض الأمثلة الأخرى، ومعظمها مبني على مواقف تعاملت معها شخصيا، ولكني غيرت فيها حتى لا أكشف لكم هويات أبطالها. دعونا نتناول مثالا آخر للزوج. هذا الرجل كان رجل أعمال ناجح، أحواله المالية مستقرة جدا، وكان هذا الرجل صارما وقويا. تزوج من امرأة لا تجيد الطهي، فهي لم تتعلم من أمها مثل الكثيرات الآن. تحمل الطهي السيء لزوجته فترة، ولكنه لم يعد يستطيع الاحتمال، فقال لها: سئمت طهيك، أنت لن تتعلمي الطهي أبدا. وكرر ذلك عدة مرات. ما هذا؟ إنها لعنة حقا، ولكنه لم يدرك أنه لعن نفسه أيضا. لقد سئمت طهيك. فماذا حدث؟ أصيب بعسر هضم، وعجز الأطباء عن إيجاد علاج له، وظل يعاني منه حتى الممات. ثم انهار الزواج وتم الطلاق. الزوجة كانت امرأة موهوبة، يمكنها النجاح في أي مجال عدا مجال واحد، هو المطبخ. عندما تدخل المطبخ يرتعش جسدها وتتوتر، ولم تنجح أبدا، والسبب لعنة زوجها. كل منهما تحمل تلك اللعنة حتى الممات. حسنا، نتناول مثال أب، وهو أكثر الحالات انتشارا. للأب 3 أولاد، الأول البكر ويقابل بالترحاب، والابن الثالث شديد الذكاء، أما الثاني فلا هو بكر ولا ذكي، ويحمل الكثير من صفاته الصفات التي لذلك الأب. هل لاحظتم عندما يكون الشخص سيئا وابنه يحمل نفس صفاته السيئة فإننا نحاول صب غضبنا عليه بدلا من أنفسنا؟ عندما ينتقد أحد الأبوين ابنه يكون هو الأشبه به، ما يعترض عليه فيه هو ما لا يعجبه في نفسه. على أي حال، قال الأب للابن الأوسط: لن تنجح أبدا، ستظل فاشلا، لن تحرز نجاحا. ما هذا؟ إنها لعنة. أنا تعاملت مع كثيرين في 40 و50 من عمرهم كانوا ما يزالون يعانون من كلام أبائهم لهم في سن المراهقة، أو لنقل أنه يوجد رجل لديه ابنة في 15 وإنها تعاني من حب الشباب في وجهها، وكان يوصلها يوميا إلى مدرستها، وكانت تحاول يوميا إخفاء هذه الحبوب مما يجعلها تتأخر. وفي يوم فقد الأب أعصابه وقال لها: أنت لن تتخلصين من الحبوب حتى آخر عمرك. وبعدها 15 عام أصبحت زوجة، ولكنها ظلت تعاني من حب الشباب، والسبب إنها لعنة. وأيضا مثال أم، وهذه حالة حقيقية تعاملت معها، ولكنني لن أكشف عن بطلتيها. الابنة ترضيها دائما وتفعل ما تريده منها، لكنها كانت أم مسيطرة. ثم أحبت الابنة رجلا وتزوجته بدون أن ترضى أمها، فقالت الأم: لن ينجح الزواج، ستكدحان طول الوقت ولن توفق أبدا. أعرف ذلك الرجل، إنه رجل موهوب ومحترم، ولكن طوال 12 عاما تحقق كلام الأم ولم يتغير الحال، إلا عندما واجهته بسبب ومصدر مشكلتهما، وهو لعنة الأم. وقد بدأ الآن حياة جديدة. دعونا نتناول المدرسين. المدرس لديه تلميذ لا يستطيع الهجاء، ربما ضعيف القراءة، حيث يقرأ الحروف بصورة عكسية، فيقول: أنت أحمق، أنت غبي، أنت لا تبذل جهدا ولن تنجح أبدا. يجب ألا يقول المدرسون هذا، ولكنهم أحيانا يفعلون، فتكون النتيجة طفل، ولد أو بنت، لا يستطيع إحراز النجاح. أنا وروث لنا صديقة، قال لها المدرس وهي في مرحلة المراهقة: أنت سطحية. وهي الآن في 60 أو أواخر 50، واكتشفنا أنها طوال حياتها كانت تصارع هذه المقولة: أنت سطحية. والمذهل أنها آخر من يستحق هذا الوصف، فهي بعيدة كل البعد عن السطحية، فإنه يوجد سلطة وراء هذه العبارات، وهذا ما يكسبها قوة. بصفة عامة، ثمة قوة شيطانية. الآن دعوني أريكم آية هامة في يعقوب أصحاح 3. يعقوب 3:14 و15: ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق، ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية. بمعنى أنه لو كان سلوكك خاطئا وتصرفاتك أيضا خاطئة ثم تكلمت، فما ستنطق به سيكون به عامل شيطاني. سأعطيكم مثالا. من يعرف البراد والصفارة؟ بالتأكيد يعرفه معظمكم. تضعون البراد على النار فتزداد سخونة المياه، وعندما ينطلق البخار ماذا ينطلق أيضا؟ الصفارة. صحيح، الصفارة كاللعنة، عندما ينطلق البخار تنطلق الصفارة. وهناك سبيل واحد لمنع الصفارة، فما هو؟ أن ترفع البراد قبل أن يغلي الماء ويتبخر. كذلك الأب أو المدرس أو الزوج، عندما يصبح في شدة الغضب والإحباط والاندفاع، إن لم نرفع الإناء فسينطلق البخار ومعه الصفارة، ستقول شيئا قاسيا وحادا وغير مبرر، وستخرج معه لعنة. هل يحدث هذا في عالمنا المعاصر؟ دعوني أنتقل إلى مجال آخر بالغ الأهمية، وهو أكثرها انتشارا، وأنا أسميه لعنة الشخص لنفسه، حين يصب الإنسان اللعنة على نفسه. في سفر التكوين أصح 27 لدينا قصة إسحاق الذي كان سيبارك ابنه عيسو، ثم قامت الأم التي هي رفقة وهي أول زوجة غريبة بتبديلهما، وجعلت يعقوب يتظاهر بأنه عيسو لينال البركة. لم يرفض يعقوب ولكنه كان متخوفا. عدد 11، فقال يعقوب لرفقة أمه: هو ذا عيسو أخي رجل أشعر، وأنا رجل أملس، ربما يجسني أبي فأكون في عينيه كمتهاون وأجلب على نفسي لعنة لا بركة. فقالت له أمه: لعنتك علي يا ابني، أي أنها وضعت على نفسها اللعنة التي ليعقوب ابنها، لقد لعنت نفسها بنفسها. إذا انتقلتم إلى نهاية الأصحاح العدد الأخير، فستجدون أن رفقة تتحدث بشكل سلبي على نفسها. يقول عدد 46: وقالت رفقة لإسحاق: مللت حياتي من أجل بنات حث، إن كان يعقوب يأخذ زوجة من بنات حث مثل هؤلاء من بنات الأرض، فلماذا لي حياة؟ سئمت حياتي. ما قيمة حياتي؟ هذه عبارات تقليدية للشخص الملعون. إياك ونطق هذه الكلمات. لا تتحدث بسلبية على نفسك، لا تقل لن أتمكن من ذلك، لن تنجح أبدا، أنا عديم النفع، أنا فاشل، لا أستطيع الاحتمال بعد الآن، وبعد ذلك تقول ليتني أموت فسأكون أفضل حالا. فماذا تفعل؟ أنت تدعو روح الموت، وهي لا تحتاج لدعوات كثيرة. تعاملنا مع العديد من الناس الذين كانوا بحاجة لتحريرهم من روح الموت، فهم الذين دعوها وبذلك أصابوا أنفسهم بلعنة. وتعلمنا آية رائعة ساعدت مئات كثيرة من الناس، سأقولها معكم الآن، مزمور 118:17: لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. لو أنك قلت شيئا سلبيا على نفسك ووضعت على نفسك لعنة، يجب أن تطردها بشيء إيجابي. ها هو مثال رائع. تعرفون أن بطرس أنكر المسيح 3 مرات، وبعد قيامة المسيح عند بحر الجليل تحدث يسوع المسيح مع بطرس، فسأله 3 مرات: أتحبني؟ لقد جعل بطرس يؤكد محبته له 3 مرات. لماذا؟ لأنه كان على بطرس محو أقواله السلبية التي قالها قبل الصلب. عندما نقول شيئا سلبيا تظللنا سحابة قاتمة. علينا أن نمحو القول السلبي ونضع مكانه قولا إيجابيا. وهذا العدد مثال رائع لذلك: لا أموت، ومعناها أن الشيطان لن يميتنا قبل ساعدنا. يقول: لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. أعتقد أنه من المفيد أن نقولها معا. في البداية كرروها ورائي: لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. فلنقولها معا: لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. مرة أخرى: لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. قولكم هذا قد يغير مجرى حياتكم.